بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجنا من الدين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله أن الزوجة يجب على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، وبينا الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، وبينا ما هو الحد المعتبر في النفقة، شرع بعد ذلك في بيان حكم المرأة المطلقة، وهي إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، وإما أن تكون مطلقة طلاقا دائما. وقد تقدم معنا بيان الفرق بين الطلاق الرجعي، وهو الذي يملك الزوج فيه ارتجاع زوجته ما دامت العدة، وطلاق غير الرجعي سواء كان دائما بينونة كبرى كما لو طلقها ثلاثا، أو كانت البينونة بينونة صغرى كأن يكون طلقها قبل الدخول، أو يكون قد طلقها الطلقة التي يفقد بكونها آخذة حكم الفسخ وهو طلاق الخلع. بعد هذا يرد السؤال، بعد أن بين حكم النفقة على الزوجة، يرد السؤال في حكم النفقة على المطلقات. إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا، فالمرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا فهي في حكم الزوجة حتى تخرج من عدتها. وقد بينا مذهب العلماء رحمه الله في ذلك، وأن الصحيح أن الرجعية تأخذ حكم الزوجة من وجوه، وذكرنا الأدلة على هذا، ومن ذلك أنها تستحق النفقة. فبين المصنف رحمه الله أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يجب على زوجها أن ينفق عليها حتى تخرج من عدتها. ومثال ذلك لو طلقها الطلقة الأولى فإنها كالزوجة، يجب عليه أن ينفق عليها في طعامها وكسوتها حتى تخرج من عدتها. فقال رحمه الله: ونفقة المطلقة
الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة.
كالزوجة. وقد تقدم بيان نفقة الزوجة وسكناها والأدلة الدالة على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالزوجة. ولذلك نجد العلماء رحمه الله يقولون: الرجعية كالزوجة. قال تعالى: وبعولتهن أحق بربهن في ذلك، يعني في عدتهن، إن أرادوا إصلاحا فجعلها في حكم الزوجة. ولا من تكون في حكم الزوجة لوجد أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا أراد ارتجاعها. نعم.
ولا قسم لها.
ولا قسم لها. لو كانت عنده زوجتان طلق إحداهما طلقة واحدة، وكانت طلقة بعد الدخول وهي طلقة رجعية، فقلنا إن المطلقة الرجعية لها حق النفقة ولها حق السكنة بالمعروف والكسوة. يرد السؤال: هل يقسم لها بمعنى أنه يبقى حقها في القسم وهو النبيذ فيبيت عندها ليلة وعند الأخرى ليلة كما كان؟ فقال رحمه الله: ولا قسم لها، أي أنه يبيت عند زوجته الأخرى، وإذا كان عنده ثلاث زوجات فطلق إحداهن قسم على ليلتين، ولم يحتسب للمطلقة الرجعية ليلة، يعني أنه لا حق لها في الفراش.
والبائع بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة.
والبائع، أي أيوة والمطلقة طلاقا دائما لها ذلك، أي لها نفقتها وكسوتها، لكن بشرط أن تكون حاملا. فإذا إذا طلق امرأته طلاقا دائما في الطلقة الثالثة والأخيرة، فحينئذ ننظر في هذه المطلقة فنجدها على فرضين: إما أن تكون حاملا فلها النفقة حتى تضع حملها، وإما أن تكون حائلا أي ليست بذات حمل فلا نفقة لها، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. إن كانت حاملا فلها النفقة إن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأمر الله جل وعلا بالإنفاق على المطلقات الحوامل حتى يضعن حملهن، وهذه النفقة يعطيها إياها يوما يوما، بخلاف من قال من الفقهاء ينتظر حتى تضع الحمل حتى نتأكد أنه حمل حقيقي، والصحيح أنه ينفق عليها ما دام قد استدام فيها حمل، أو قال الأطباء أنها حامل ينفق عليها حتى تضع الحمل. والنفقة للجنين لا لها، سنبين وجه ذلك ومعناه. ودليلنا على أن النفقة تكون يوما بيوم قوله تعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فجعل الإنفاق إلى حين الوضع، وهذا يدل على أنه مستصحب منذ تبين حمل المرأة حتى تضع ذلك الحمل، وبناء عليه فإنه لا ينتظر إلى وضعها وإنما ينفق عليها قبل وضعها. هذا إذا كانت حاملا ينفق عليها قلنا بالإجماع، ينص القرآن على ذلك ولها حقها بالمعروف. نعم يعني.
والنفقة للحمل لا لها من أجله،
والنفقة للحمل لا لها من أجله. فائدة هذا أن النفقة إذا كانت للزوجة ووجد فيها مانع من موانع النفقة قطعت النفقة عنها ولو كانت حاملا، وإن كانت النفقة من أجل الجنين ترتبت على وجوده وزالت بجوانب وضعه حيا أو ميتا. وأيضا فائدة الخلاف، بعض العلماء يقول النفقة لها لا للجنين، وبعضهم يقول النفقة للجنين لا لها، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وأحد القولين في مذهب الحنابلة رحمه الله. والصحيح مثل ما ذكر أنها للجنين ما لها، لأن الله قيد بالإنفاق وقيد الإنفاق بوجود الحمل، وحكم بجوانه بجواب الحمل حتى يضعن حملهن، وجعل الغاية وضع الحمل. ما الفائدة؟ الفائدة أننا لو قلنا النفقة من أجلها لها هي أنها حامل، فلو فرضنا أنها نشجت، إذا كانت حاملا نشجت، فإنها إذا كانت زوجة في عصمته ونشجت وهي حامل بقي حقها في النفقة ولو كانت ناشجة إذا كان للجنين. أما إذا كانت النفقة لها مثلا إذا كانت زوجة في العصمة، وقلنا إن الحوامل النفقة من أجلهن يعني الأمهات، فإن نشدت فالناشد يسقط حقها في النفقة كما تقدم. كذلك لو سافرت وهي حامل بدون إذن الزوج أو بإذن على التفصيل الذي سيأتي في سقوط النفقة، لما سافرت سقط حقها في النفقة، يعني سافرت سفرا موجب سقوط حق الزوج في النفقة، خرجت بدون إذن أو خرجت بحاجتها بإذنه سقط حقها في النفقة لها. لكن لو كانت حاملا وقلنا النفقة من أجل الجنين وجب الإنفاق عليها ولو كانت مسافرة، وإن قلنا إن النفقة من أجلها سقط حقها في النفقة لأن وجد فيها مانع يمنع من وجوب النفقة عليها. وهكذا بالنسبة للأمة وغيرها، ولو كان مثلا شخص وطئ امرأة عقد على امرأة يظنها يعني يظنها امرأة يعني ليس بينها وبينها مانع، وتبين أنها أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع لكنها حملت من وطئه، فهو ما يدري أنها أخته، ولكن بعد أن تزوجها ودخل بها وحملت تبين أنها أن هناك مانع يوجد فساد النكاح، حينئذ النكاح فاسد. فإن قلنا النفقة من أجلها هي بطل حقها بظلام النكاح، وإن قلنا النفقة للحامل من أجل جنينها وجب عليها أن ينفق عليها حتى تضع الحمل. هذه من فوائد الخلاف بين العلماء، هل النفقة من أجل الجنين أو من أجل المرأة؟ والصحيح أن النفقة من أجل الجنين ومن أجل الحمل. بناء على هذا العكس، لو أن المرأة ظن أنها حامل كما في قديمه لم تكن هناك وسائل تبين الحمل بدقة، فكان يظن قد يكون بها انتفاخ فظن أنها حامل، ثم بعد مضي مدة وأنفق عليها أنفق عليها تبين أنها ليست حامل، وجب عليها رد النفقة، وجب عليها رد النفقة لأنها شرعت لسبب وتبطل بزوال السبب، ما شرعت بسبب يبطل بزواله. نعم.
ومن ثبتت ولو ظلما أو نشدت أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج أو أسرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. قال رحمه الله: ومن ثبتت ولو ظلما.
شرع المصنف رحمه الله بعد أن بين نفقة الزوجة سواء كانت في العصمة أو كانت مطلقة، سواء كانت حاملا أو غير حامل، شرع في اسقاط النفقة، متى تسقط أو يسقط حق المرأة في النفقة عليها. إذا كانت الزوجة سدست، إذا كانت الزوجة مسبوسة عن زوجها سدست فمن يستطيع أن يطأها لأنها في السجن أو محبوسة في دار؟ بعض العلماء يقول المحبوسة إذا منعت عن زوجها سقط حقها في النفقة مطلقا، سواء كانت محبوسة بظلم أو كانت محبوسة بحق. حبست بحق مثل مثلا وقع منها أمر وعذرت من القاضي فأمر بسجنها، فلما أمر بسجنها بحق، هذا السجن بحق، تعذير من القاضي وحكم شرعي، فسجنت مثلا شهرا. في هذه الحالة لا يستطيع الزوج الوصول إليها ولا تقوم بحقه لأنها محبوسة عنه وممنوع منها، فهل يسقط حقها؟ من غير ما قلنا وجهان، من غير من يقول وجهان، من غير من يقول كل امرأة منعت عن زوجها وحبست ولو ظلما سقط حقها في النفقة. ومنهم من يقول إن كان الحبس ظلما لن يسقط حقها لأنه سبب خارج عن إرادتها، مثل مثلا والدها أخذها ومنعها من زوجها وحبسها أن ترجع إلى بيت الزوجية، فحبست ومنعت ظلما وهي ترغب زوجها وتريد زوجها أو أصلح ذات بينهما، فمنعها زوج أبوها وعضلها وليها وحال بينها أو أخوها أو قريبها، فحال بينها وبين بيت الزوجية، لكنها هي تريد بيت الزوجية وترغب بيت الزوجية، ففي هذه الحالة محبوسة ظلما، وفي الحالة الأولى محبوسة بحق، فسواء حبست بظلم أو بحق يقولون سقط حقها في النفقة، وهذا هو الذي درس عليه المصنف، ولذلك أشار رحمه الله بقوله ولو ظلما، ومن حبست ولو ظلما، وقلنا إذا قال المصنف ولو فهو إشارة إلى خلاف المذهب، يعني هناك قول يقول إذا حبست الزوجة عن زوجها ظلما لم يسقط حقها في النفقة، قالوا لأنها مستعدة للقيام بالحقوق وحيل بينها وبين هذا الحق لعذر، كما لو كانت حائضا فلم يستطع زوجها من جامعا هذا عذر، وكما لو مرضت فلم تستطع أن تقوم بحقوق بيت الزوجية هذا عذر، قالوا كذلك لو منعت ظلما فالعذر بالظلم كالعذر القاهر، وقالوا لا يسقط حقها في هذه الحالة. وفي الحقيقة هذا القول له قوة، يعني الذي يقول أنها إذا حدثت ظلما عندها الرغبة وعندها الحرص على أن تأتي زوجة له قوة، لكن المصنف رحمه الله اختار القول الذي يقول إنها إذا منعت من زوجة وهو أيضا قوي بوجه آخر، لأن الزوج له حق بغض النظر عن كونه الذي لم يكن بحقه معذورا أو غير معذورا، النفقة لقاء القيام بحقوق الزوجية، قال تعالى ما استمتعتم به منهن فآتوهن من أجورهن، فجعل الحق مقابل الحق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذا لم تقم بحقه لم ننظر كونه معذورة أو غير معذورة، قال هذا ليس لنا بالعلاقة لأنه من باب الأسباب، يعني أن الشريعة تنظر إلى وجود القيام بالحق يثبت حقها في المنطقة، ما قامت بحق زوجها معذورة أو غير معذورة يجب عليه لا إذا كانت معذورة أو غير معذورة يثبت الأمر ما دام أنها لم تقم بحقه سقط حقها في المنطقة. فبين رحمه الله أنها إذا شبست سواء كانت بظلم محبوسة مظلومة أو محبوسة بحق فإنه يسقط حقها في النهار. أو نشزت، أو نشزت، النشز في لغة العرب المرتفع من الأرض، والنشوز تقدم معنا وبينا أن المرأة تتعالى على زوجها، ومن حكمة الله عز وجل أنه فضل الرجل على المرأة وهو الحكيم العليم، وجعل المرأة تبعا للرجل بنص كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، فهذا دين الله وشرعه، لا يفعل الرضا والتسعيد. كرم الله آدم وخلق الزوجة منه ولم يجعلها خلقا مستقلا، يعني خلقها من ذنبه، وقابل أن خلق المرأة من أجل الرجل وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالأصل في التحريم للرجل، وأنه هو الذي يقوم على المرأة، والمرأة تبع له. ولذلك قضية أن المرأة مثل الرجل سواء سواء من كل وجه باطلة، لأن الله يقول ليس الذكر كالأنثى، وبين سبحانه وتعالى أن هناك فرقا في الخلقة والفطرة، أو من ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين، وجعل شهادة الرجل جعل شهادة المرأة، وجعل الحقوق للرجال من يجعله النساء، لأن هذا حكم الله عز وجل. كما لو خلق الإنسان على خلقة تامة وخلق غيره على خلقة ناقصة ما يستطيع أحد أن يعترض على حكم الله عز وجل وفطرته التي فطر الناس عليها، وما من أحد يخرج عن هذه الفطرة إلا تنكد عيشه وتنقصت حياته. ولذلك جعل الله المرأة تحت الرجل، لا جعلها ناشزة ولا جعلها مساوية للرجل تساويه من كل وجه. فنصوص الكتاب والسنة واضحة في هذا جليل، ولا يخلق الحق الباطل ولا يلبس الحق الباطل. من رجع إلى نصوص الكتاب والسنة يجد هذا واضحا، ومن هدي السلف الصالح رحمهم الله واضحا من الصحابة والتابعين ومن بعده. ولذلك جعل الأمور العامة والولايات العامة للرجال، لأنهم في خلقتهم وفطرة الله عز وجل فطرنا أقدر على ذلك، وتحميل المرأة ما لا تطيق، وتحميلها ما لا تتحمل خروج عن الفطرة. ولذلك الذي ينادي بحقوق المرأة ينبغي أن يرجع للإسلام الذي أعطى كل ذي حق حقه، وأن يرجع إلى حكم الخالق الذي هو أعلم بخلقه وأحكم في صنعه سبحانه وتعالى، وليس للأهواء ولا للنظر. بل إن المرأة المنصفة العاقلة إذا قرأ شرع الله عز وجل في كتابه وسنته وجدت أنها لم تستطيع أن تزيد خردلة عما أعطاها ربها، ولن يستطيع أحد أن يعدلها وينصفها إذا أنقصها مثقال خردلة عما أعطاها ربها سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل المرأة تحت الرجل وجعلها تسمعه وتطيق، فجعل القوامة للرجل الرجال قوامون على النساء، هذه فطرة الله عز وجل. فإذا أصبحت المرأة تساوي خرجت عن الفطرة، وإذا أصبحت تسترجل على الرجل تريد أن تعلو على تنشز وتتعالى على الرجل خرجت عن الفطرة، فعرفت الله عز وجل واعتبت حدوده. وأي مجتمع تنظر فيها المرأة وراء الرجل تعين وتشد من أجله وتسمع لأمن وتطير، تجد في أمن وأمان وسعادة ورخاء. الأمة قادت العالم من المحيط إلى المحيط، وكان النساء تبع الرجال، ومع ذلك أبدا ما جاء النساء يطالبن بشيء أكثر مما أعطاهن الله جل جلاله. واستقامت أمور الأمة واستقام حالها واستقام أمرها، هذه فطرة الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يغير شرع الله عز وجل. ولذلك أمور الإسلام واضحة، ما يحتاج أحد إلى دخل، ولا يحتاج أحد إلى أن يلبس الحق بالباطل. ولذلك يجب من يغير هذا الشكل يتلقف أمورا ضائعة من هنا ومن هنا كي يلتق له مذهب أقوله، ويترك النصوص الواضحة الجلية المسفرة البينة. عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى علي في وقعة الجمل قال لها ما الذي أخرج هذه من بيتها فتشنع لربها وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية، مع أن جاءت للصلح بينه وبين إخوانه رضي الله عنه واحتج عليها بكتاب الله عز وجل وهي منه رضي الله عنه إن المؤمنين فقيها الآن، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيتكن تمدحها كلاب الحوض، وقد خرجت رضي الله عنها كأن جاءت في الطريق مدحت الكلاب، وهذا من صحيح مسلم في واد سألت عن قيل هذا واد الحوض. عثمان الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله يدل على أن المرأة لا يمكن أبدا أن تشار الرجل من كل وجه، والنصوص في هذا واضح. فالنصوص تخرج المرأة عن هذه الخطوة وتريد أن تكون من الرجل سواء من سواء، يغمر فهي تعمل وينهى وهي تنهى، يأتي الولد مثلا يأمره والده بشيء فتأتي هي وتأمره بخلافه، هذا نشوز في حق الأولاد، نشوز والتربية، نشوز إلا إذا كان الذي تأمر به طاعة الله عز وجل والزوج يأمر معصية الله هذا أمر آخر. نحن نتكلم على الأمور التي على الأصول، حتى ولو أمر الرجل والزوج لو أمر بشيء يغلب على ظن أن فيه المصلحة على المرأة أن تسلم وأن تنظر أن اعتراضها عليه وربما يحدث مفسدة أكثر من المصلحة التي تريدها من ذلك الاعتراض. ولذلك تجد بعض النساء العاقلات الحكيمات الفاضلات تجدها تسلم لزوجها بكثير من الأمور، مع أن بعضها قد يكون مرجوحا، ولكن يجعل الله من البركة والخير في هذا الذي اختاره من زوجها كل ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأنها اتقت الله عز وجل. وكم من أمور تراها يا أمير ما تكون مفضولة، كلنا شاهدناها وكلنا عشنا مع كبار السن ورأينا أمور قد يكون في ظاهرها الأصل لكنها كانت في عواقبها كأحسن ما أنت رأي. ولذلك أخرجت بنت الإسلام عن هذه الفترة وعلمت كيف تتمرد على الوالد وكيف تتمرد على الزوج وكيف تتمرد على مجتمعها. كان الوالد يأمرها بالزواج من الرجل الكبير ربما هي لا ترى، ولكنها تسلم لأبيها وتدعي الله فيخرج الله من صلبه من الذرية الصالحة ويجعل الله في سعادته لذلك الرجل في إكرامها وإحسانها ما لم يخطر لها عنادها، بيد أنها ربما ترتق أبيها وتتزوج الشاب الذي يذل حياته من أرض عيشها ولا يحترم. هذا كله أمر مضت عليه الفطرة ومضت عليه الأمة، نحن كنا واضح بصوصها ومعلمها لا تحتاج إلى أحد أن يدخل عليها شيئا من الدخل في دينها. فإذا استرجلت المرأة ونشدت تنشد في القول وتنشد في الفعل، تنشد في القول وذلك إذا عرضت الرجل ورفعت صوتها عليه وصرخت في وجهه، تنشد بالفعل مثل أن يأمرها بشيء فتعطيه ظهرها أو تنوي بوجهها أو تفعل حركات غريبة تدل على عدم محبتها وإعراضها عن الزوج، كل هذا من النشوز. وذكرنا أمثلة حينما تكلمنا على النشوز وأحكامه. فإذا نشدت المرأة قال لها مثلا دعاها إلى الفراش فامتنعت، أو أمرها بأوامر، أو خرجت من البيت بدون إذنه، لأنه لا يجب المرأة أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد الله أكبر حتى الصلاة لا تخرج إلا بإذن زوجها، إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها، فجعل خروجها مرتبطا بإذن الزوج فيما هو من أمور الدين فما ذلك بأمور الدين. فإذا نشدت وأصبحت تخرج بدون إذن فحينئذ يسقط حقها في النفقة، لأن له عليه حق، له عليها حق السمع والطاعة بالمعروف، كما قال تعالى رجال القوامون على النساء. أجمع العلماء رحمه الله على أن المرأة إذا نشدت سقط حقها في النفقة إلا خلافا شاذا فقال لها النفقة هو قول الحكم، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجماهير السلف والخلف رحمه الله إلى أن النشوز يوجد سقوط حق المرأة. نعم.
أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج،
أو تطوعت بلا إذنه لصوم أو حج، لاحظوا أن النفقة كل يوم بيوم فيطعمها وينفق عليها، فلو أنها خرجت في ذلك اليوم بدون إذن من حقها لا يعطيها نفقة طعامها لأنها من طعامها. كذلك أيضا لو أنها تطوعت في ذلك اليوم الصوم إما فرض وإما نافلة، فإن كان نافلة فقد بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا به. وهذا أيضا يؤكد حق الزوج ما تصوم تطوعا، لأن حق الزوج أعظم أجرا لها من صيامها ما كانت. وما تقرب عبد ولا تقربت أمة إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترض، الفرائض مقدمة على النوافل، فلا يجوز لها أن تصوم النافلة وزوجها حاضر شاهد إلا إذا أذن لها كما في الصحيحين. فإذا صامت بدون إذنه نافلة أو خرجت بعمرة أو حج نافلة تطوعا بدون إذنه سقط حقها في النفقة. لكن لو أذن لها قال جمع من العلماء رحمه الله لم يسقط حقها في النفقة، لو أذن لها بالصوم. السبب في هذا أنها إذا صامت نافلة ما يستطيع أن يجامعها، فلا يستطيع أن يصل إلى حقه في الفراش، هذا تضيق على الزوج، ومن هنا يسقط حقها في النفقة. وهكذا لو سافرت للحج أو سافرت للعمرة مع أخيها أو قريبها. لكن لو كان الحج واجبا أو كانت العمرة واجبة وأرادت أن تؤدي فرض الله عليها بوجودها لم يسقط حقها في قول طائف العلماء. قال بعض العلماء خروجها للواجب حق لها لكنه يسقط حق الزوج من باب الأسباب كما قدمنا، لكن أن العلم قال أنه عذر شرعي كحيضها ونفاسها. نعم.
أو أحرمت بنذر حج أو صوم،
أو أحرمت
بنذر حج أو صوم، أو صامت عن كفارة، أو قضاء رمضان مع سعة وقته.
مع سعة الوقت، يعني يشترط من هذه الأشياء أن يكون الوقت واحد، يعني قضاء رمضان ممكن أن تؤخر إلى شعبان، فلو صامت القضاء قبل وقته المبلغ حينئذ كان في حكم المتنفلة، لأن تنفلت بالتعجيل. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ العلماء رحمه الله دليلا على أن قضاء رمضان موسع، خاصة أن الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر، فجعل ما أفطر لعذر الواجب عليه عدة من أيام أخر، ولم ينزل بأيام معينة. فنقول لكل من عليه صوم رمضان كما تقدم معنا في كتاب الصوم: لك أن تصوم ولك أن تؤخر، وإن شئت أخرت ما لم يدخل شعبان فيبقى من شعبان على قدر أيام صومه الواجبة ما عدا يوم الشهر. فإن كان الذي عليه 10 أيام تعين عليه الصوم من يوم 9، فأصبح تعين عليها أن تقضي من 9، لأن احتمال يكون الشهر ناقصا.
أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، أو أحرمت بنذر حج أو صوم،
أو أحرمت بنذر حج. أحرمت بنذر حج، نذر الحج إذا كان مضيق في هذه الحالة لا يسقط حقها على التقييم من ذكرناه في حج العمرة، في الحج والعمرة إذا كان واجبين. بعض العلماء يقول العبادة الواجبة إذا أحرمت بها لا تسقط حقها في المحرم، كما لو أحرمت بالصلاة يجوز ويريد هذا الجماع والصلاة فريضة، فإن في هذه الحالة مشغولة بحق الله عز وجل الواجب لها ولا يسقط حقها. ومن أهل العلم قال خروجها للحج والعمرة إنما هو لنفسها، متعلق بنفسها ولا تخلد الزوج في ذلك، فحينئذ يسقط حقها في النفقة. وبينا أن من قال بعدم سقوط الحق قال إنها كالحائض النفساء، فالحين لا يسقط الحق مع أنه لا يجامعها، والنفساء أيضا لا يسقط حقها مع أنه لا جماع، لا يسقط عن السنت فيها. وعلى كل حال بينا رحمه الله أن النذر نذر يسار مضيقا في هذه الحالة. قالت لله علي أن أصوم غدا صار منهم لازم عليها، فحين لا إشكال. أما إذا كان موسعا قالت لله علي أن أصوم 3 أيام فهذا من شعبان، وهي من شعبان وهي في أول شعبان، في هذه الحالة يمكن أن تؤخر إلى عصر شعبان فتصوم هذه الثلاث. نعم.
أو صامت عن كفارة،
أو صامت عن كفارة فذلك أيضا. نعم.
أو قضاء رمضان مع سعة وقته،
صامت عن كفارة لأنها واسعة، أنه إذا كان تجيبها ثلاثة أيام هذا في خلاف بعض العلماء يقول يجب عليها عن التعجيل. خلاف إذا كان عن كفارة يمين أو كفارة نذر أو كان عن فدية فالأمر فيه موسع، ومن أهل العلم من قال أنه يجب عليها على الفور لأن الأمر يقتضي الفورية، فإذا أخلت وجد عليها بتكفر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فأمر بالكفارة والتعجيل بها. أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، أو سافرت لحاجتها، احتاجت أن تسافر لأبيها أو لأمها أو لعلاج مرض أو لأمر طارئ يخصها، فإذا سافرت إن لم تستأذن وخرجت بدون إذن فهي ناشئة، وحينئذ يسقط حقها وجها واحدا عند جماهير الطلبة خلافا لما شذت ما بيننا. وإن خرجت للسفر بإذنه يعني استأذنت فللعلماء وجهان، قال بعضهم ما دامت قد استأذنت فحقها في النفقة ثابت فذا قد أذن لها، فقال بعضهم إن حقها في النفقة يسقط بمجرد خروج بمكان الفوات، يعني فوتت عليها هذا الباب رفع الأسباب بنشرة ذاتها سقطت. سقطت الضمير عائد إلى النفقة، أي سقطت النفقة فلا يجب عليه أن ينفق عليها هذه الأيام التي سافرت، ولا يجب عليه أن ينفق عليها الأيام التي صامتها أو الأيام التي ذهبت فيها لحجها وعمرتها الماثلة،
ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها.
ولا نفقة ولا سكنى لامرأة توفي عنها زوجها، لأن النفقة مبنية على الزوجية، وقد زالت عصمة الزوجية بالموت من حيث الأصل، يعني وزالت ما بينها وبين الرجل بالموت من بعض الوجوه، ومنها هذا في حقوق النفقة، فالمقابلة في الحقوق زائلة بمجرد الوفاة. ولأن هذا وجه بعض العلماء، وضعف بعض العلماء هذا الوجه طبعا في خلاف هل العصمة تجوز بالموت أو لا، وقدمنا هذه المسألة ذكرناها في بعض الدروس، وحصلنا من أهل العلم أن يقول العصمة تزول بالموت، ولذلك لا يجوز للرجل أن يغسل الزوجة إذا ماتت، ولا يجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا ماتت. وذهب الجمهور إلى أن العصمة النكاح لا تزول بالوفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت لو مت، قال لعائشة لغسلتك وكفنتك، وكذلك فعل السلف فإن أبا بكر رضي الله عنه غسل أسماء غسلته أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجه، وعلي رضي الله عنه غسل فاطمة، فدل على أن العصمة لا تزول بالموت، ولو زالت لما حل له أن يغسلها، لأن لا يجوز له أن ينظر إليها ولا يجوز له أن يباشرها باللمس كما هو معلوم. لكن لما كانت عصمة الزوجية باقية لم يكر السلف رحمه الله هذا الفعل، فدل على أن عصمة الزوجية باقية. لكن يرد الإشكال هنا على هذا القول، قول الجمهور كيف أسقط بعض الجمهور حقها، أسقط العلماء رحمه الله حق المرأة بالوفاة في السكنة، قال لأن المال انتقل إلى الورثة، المال أصبح ملكا للورثة وليس ملكا للنبي، وبناء على ذلك فلا حق لها في هذا المال، لا حق لها في المال إلا إذا كانت حاملة. إن كانت حاملة اختلف فيها على وجهين، بعض العلماء قال لها حق النفقة وتصبح دينا في ماله، ومنهم من قال أنه ينفق على هذا الحمل من نصيبه من الإرث كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الفرائض. الله يعني الله أعلم يعني بالنسبة لقضية سقوط وجوب النفقة عليه من حقه أقوى، لكن بالنسبة للترجيح في هذه المسألة بعض العلماء يرى أنه إذا توفي الرجل وانتقل المال إلى ورثته لا حق للمولود، لا حق للمولود لأنه مال من أجنبي وهم إخوانه وقرابة المال.
ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله إلى قيمتها.
ولها أي للزوجة والمطلقة الرجعية، ومن ذكرنا من لها حق النفقة البائن الشامل والدائم الحامل المتوفى عنها لها أخذ النفقة كل يوم، أن تأخذ طعامها وكسوتها بالمعروف تمام من أوله من أول اليوم. قال بعض العلماء النفقة في آخر اليوم، وقال بعض النفقة من أول اليوم وهو صحيح، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله من بداية اليوم حتى تستطيع أن تتقوى وتستطيع أن تعيش، فيعطيها النفقة من أول اليوم. فهذا القول اختاره المصنف رحمه الله الصحيح، لأنه يقينها لا ينفق عليها إلا في آخر يومها، حصل بذلك من الحرج والعرض ما لا يخبر.
لا قيمتها،
لا قيمتها، لا قيمة النفقة، يعني لو جاء بالطعام والشراب ووضعه في البيت ومكنها منه وأخذت قدر ما تريد من طعامها وشرابها بالمعروف هي وأولادها فلا إشكال. لو قالت أنا أريد المال وأنا أشتري لنفسي وأفعل ما نفسي، ليس لها حق، ليس لها حق أن تأخذ المال، إنما لها حق أن تطعم من ماله وتكتشف من ماله بالمعروف. فإذا أصرت على أن تأخذ النقد من حق منها وكلها لك طعامك وشرابك بالمعروف، وهكذا لو كانت النفقة شهرية فقالت أريد المادة أريد النقد نفسي، فإن من حق أن يقول لك حق الإطعام والشراب وهذا لك وللأولاد بالمعروف، وليس لك حق علم المال، لا تستحق علم المال، هي فقط تستحق أن تطعم وتشهد المعروف.
ولا عليها أخذها،
ولا عليها أخذها، أي لا يجب عليها إذا أعطاها النفقة مالا قيمة ليس عليها أن تأخذها. فالأصل الإطعام والقيام بالحقوق المعتبرة والنفقة، وأما بالنسبة للقيمة والنقد فلا يجب عليه أن يعطيها إياها إذا طالبت، ولا يجب عليها أن تأخذها إذا فرضها عليه. قال لا أنا أعطيك فقط النقود وأنت اشتري وافعلي ما شئت، لا يجب عليها هذا. لكن إذا تراضوا فيما بينهم بالمعروف واتفق الزوج مع الزوجة على ترتيب أمور الزوجية، هذا كله لا إشكال فيه. اتفق الزوج مع زوجته أن يعطيها 1000 ريال في الشهر، يعطيها 2000، يعطيها 3، 4، على حسب ما يتفقان ويتراضيان مع بعضهما بالمعروف، هذا كله لا إشكال فيه. إنما الإشكال في الحكم الشرعي، من حيث الأصل الذي للمرأة أن تطعم وتكتفي بالمعروف، وللزوج أن يقوم بذلك يشتري لها ما يعد عرفا نفقة لمثلها كما بينا، وما يعد عرفا قدرة لمثله غنى وفقرا كما تقدم معنا، أن النفقة تتقيد بحال الزوج ثم ما بعد ذلك ليس واجبا.
فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز.
مثل ما ذكرنا اتفقوا على أن تكون نفقة في آخر الشهر، اتفقوا على أن تأخذ النفقة كل شهرين، اتفقوا على أن تأخذ النفقة كل أسبوع، اتفقوا على أن تأخذ النفقة، اتفق على أخذ النفقة كل 3 أيام، لا جناح عليه فيما تراضوا بينه بالمعروف، لا جناح ولا حرج. وهذا هو الأصل في بيوت المسلمين، أنها تقوم على المحبة والمودة والتفاهم والرضا والقناعة. وإنما يذكر العلماء هذا إذا وقعت مشاحة، فأصرت المرأة على شيء أو أصر الرجل على شيء، حينئذ يفصل بينهما بمقاطع الحق، أن الذي تستحقه المرأة على زوجها المنفقة هو عليها.
ولها الكسوة كل عام مرتين في أوله،
ولها أي للزوجة وللمطلقة الرجعية وللمطلقة البائن الحامل المتوفى عنها زوجها الحامل كسوتها مرة في العام. والكسوة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء رحمه الله، لكن من أوجه أن الكسوة تختلف بالصيف والشتاء، فيكسوها كسوة الصيف ويكسوها كسوة الشتاء، والزائد على ذلك لا يجب عليه. كون المرأة كلما حدثت مناسبة فرضت على الزوج أن يشتري لها ويكسوها، كل هذا من الإسراف والبذخ والمجاوزة للحدود الشرعية، ولذلك محق الله بركة الأموال وأصبح كثير من النساء يجبن الضيق والعنف بسبب أنهم ضيقن على أنفسهم ولربما أطعن أزواجهم في الديون وأرهقن كاهل الزوج بما لا طائل تحته ولا نائل منه. فالمرأة تتق الله عز وجل وتعلم أن حقها عند زوجها كسوة صيفها وشتائها، وأنه إذا تفاعل هذا الوجه بالمعروف فقد أدى ما وجب الله عنه، وأما ما وراء ذلك من شراء ملبوسات والمبالغة فيها حتى إن المرأة كلما جدت لها مناسبة بلغت بعضهم أنها تقسم لن تلبس ثوبا مرتين، لن تلبس فستانا مرتين، وكيف تقول أنها تحضر زواج فلانة بما لم يكن في زواج فلانة. وكم من أمور يراها الناس أدق وأقل من الخردلة في أعينه وهي عند الله عظيم كأمثال الجبال. وإن العبد ليصنع الأمر اليسير يوجب مقت الله له وهو لا يدري، ولذلك أخبر الله عن هذا الأمر بسؤل عاقبته وهو الإنفاق بالإسراف والبذل، وأن الله سبحانه وتعالى توعد أهله بوعيد شديد حيث قال إنه لا يحب المسرفين. فمن أعظم البلاء وأعظم الشؤم على المرأة التي لا تتقي الله عز وجل حتى ولو كان عندها راتبة ولو كان عندها مانع أنه كلما حضرت النافلة اشترط لها فستانا ولباسا وأخذت تتداهى بما تلبسه في كل مناسبة وكل سبب لا تلبس لباسها مرتين وتحاول أن تجدد لباسها فإن هذا كله عواقبه وخيمة. ولو كانت امرأة صالحة وقدوة للبيت الأمر فيها أشد وأعظم، ولذلك ينبغي على الصالحات أن يكون قدوة لغيرهن، فإذا كان غيرهن يشرك وهن يتقين الله عز وجل. وكم من أمور في المجتمعات تصدق بصلاح الصالحات حينما تتمسك الصالحة بشرع الله عز وجل وتعلم أن هذا المال بدل أن تنفقه فيذهب، ربما يكون هذا الكساء الكسوة تأتي من أعداء الله ورسوله ويذهب المال لهم بالملايين ينفق عليهم، مع أنها لو أنها أنفقت وكشف به عارية أو أطعمت به جائعة واقتحمت العقبة ونالت مرضاة الله عز وجل بإطعام من مصغبة لفازت فوزا عظيما. وكم من امرأة لم تبالي بهذه الأمور والترهاب جعل الله لها من المحبة والقبول والعزة والكرامة، فلم يتقي عبدا ولم تتقي أنا ربها إلا جعل الله لها عاقبة من عندها يسرى وجعل العاقبة لها، لأن الله يقول العاقبة للتقوى، خصوصا إذا كانت منتجين وخصوصا إذا كانت طالبة علم، فإذا كانت تشهد كل درس وكل محاضرة وكل مناشدة بلباس جديد وتتبالغ من البسرة وتبالغ بها الأدوة فتعلم أنها تكون قدوة للغير، وأن الغير ربما يجر بلاء. كم من امرأة تجر بلاء على غيرها من حيث لا تشعر، فهي تكون جارة لامرأة ضعيفة أو زوجها فقير، فإذا أخذت تفعل هذه الأفعال ربما دعت الزوجة أن تتنكب على زوجها وأن تحمل ما لا يجر أو تفسد عليه في فراشه. ولذلك على نساء المؤمنات أن يتقين الله عز وجل وأن يخافن الله سبحانه وتعالى خاصة في أمور الكسوة والمبالغة فيها، لأن كثير من عائداتها تذهب إلى من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ولو أن المرأة علم أن الدرهم بل الريال الواحد قد يكف الله به نار جهنم عن أهله، الريال الواحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يحجب العدل عن المال بالله عز وجل. فما بالك إذا كان المال العزيز، هذا عثمان رضي الله عنه ما صب الذهب والفضة في حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلد عليه الصلاة والسلام ماله وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد يوم. فما بالك المرأة الصالحة الدينة التي تشق بمالها ومال زوجها أن تنفق فيما لا طائل له ولا له. والله إن الناس لا ينظرون إلى جمال، ولو نظروا إليه فإنه متاع حائل وذل زائل وذل زائل. ولكن إذا سمت المرأة المؤمنة بأخلاقها وآدابها وسلوكها استقامت على طاعة ربها وكان بينها وبين الله سريرة صالحة نقية تقية ذكرها الله عز وجل، وأبقى في النساء محبتها وإجلالها. كم من امرأة تراه النساء وتجتمعن بهن ويجتمعن بها وهي من قلوبهن محبة وإجلال لم ينظرن يوما من الأيام ماذا لبست وما لبست، لأن المحبة في القلوب والمحبة محبة المبادئ والأخلاق والقيم. وأنت ترى الرجل ربما تراه أشل وربما تراه دميم الخلقة ولربما تراه بحالة بائسة، ومع ذلك تحب محبة على الحين أكثر من أخلاقه في أخلاقه في تصرفاته في أدبه في احترامه للناس في إلفه في تواضعه في ما يكون من شمائله وحلاله، ليس في السمو والكرامة والعلو لهذه المنهوشات وليس المرأة نفسها. كم من وقفت كم وقفت وكم أخذت وكم أعطت وماذا زاد هذا اللباس، وكم من كاس في الدنيا عارية في الآخرة، ورب كاس في الدنيا عارية في الآخرة. فعلى المرأة أن تتق الله عز وجل وأن تعلم أن هذا جر على الأمة بلاء عظيم، جر على الأمة بلاء حينما أصبحت المرأة تتضرر من سوق إلى سوق ومن مكان إلى مكان بحجة أنها محتاجة إلى كسوة، وكل ما قرأت مناسبة كذا لكي تشتري لها الكسوة. وخير للمرأة أن ترى الرجال لا يراها الرجال، خير للرجال أن لا يرى المرأة ولا يحبك بالمرأة. فأصبحت المرأة خرازة ولاذة كل يوم، وإذا أصبحت في كل مناسبة تجد الملابس تعب إلى أن تتعب من المناسبات واللقاءات، كل ما جاءت مناسبة أخذت تفكر ماذا تلبس هذا المناسب. ولكنها لو اتقت ربها وخافت من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كانت طالبة علم وخاصة إذا كانت قدوة داعية، عليها تتقي الله عز وجل وأن ترسم المنهج السوي. ليس المراد أنها تتذبل وتتجد كمال الإسلام وجلاله، ولكن المراد العدل الذي قام عليه السماوات والأرض، تتطيب وتتزين بالحدود الشرعية لأخواتها وتتجمل. لا بأس، الإسلام لا يمنع من هذا، ولكن يمنع من هذا الغلو وهذا الإسراف المبالغ فيه. وكم من أشياء تجدها في أوقاتها جميلة جليلة، ولكن مجرد أن تزول تزول بزوالها. ولذلك المرأة يذهب عقلها وراء هذه الأشياء التي لا تجني منها خيرا، ولربما تجني منها فقط الله وعلا. تجدها اليوم تصبح على هذا اللباس أنه أفضل الموجودات وأنها محتاجة إليه حتى تقنع زوجها بشراءه، فإذا لبست وذهبت به في المناسبة ينتظر يوما أو يومين، إذا الله عاد اليوم الثالث جاءت وقالت هذا ما يكفي، سبحان الله بالأمس كان أفضل من الناس وبالأمس كان أطيب من الناس وبالأمس كان هو الذي لا يمكن أن يشتغل عنه بمجرد ما يذهب اليوم واليومين فإنه لا شيء. وهذا ليس في اللباس، بل حتى في متاع البيت إذا جاء العيد أو جاءت المناسبة أقامت الدنيا وأقالتها لأجل أشياء معينة ومظاهر معينة، فأنفقت الألوف وذهبت أموال المسلمين ومحقت بركتها. لكن لو أن الأمة الله عز وجل اتقت الله، وكل هذا أكثر هذا البلاء جاء من المرأة. ونحن لا نتهجم من المرأة، ولكن نقيم الأمر فينا صارف، لأن المرأة خافت من الله عز وجل وراقبت من الله هي التي تحكم زوجها وتفضي عن تقول لا أريد، وهذا شيء طيب. وكم من المرأة الصالحة منعت زوجها من الإسراف والتدخل، وكم من المرأة حفظت مالها تبارك الله لها ولزوجها ولأولادها. هذه أمور ينبغي للمرأة أن تلتزم، وبالأخص طالبات العلم وبالأخص النساء الصالحات، فإنهن قدوة لغيرهن، فعليها أن تحمد الله عز وجل على العافية. ولذلك يقول تعالى: أنزلنا عليكم ريشا ولباس التقوى ذلك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خاطب الله عز وجل جلاله قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما حرم الطيبات ولا ما عنها، وكلوا واشربوا. فجمع جميع أصول النفقة، الكسوة والأكل والشرب، ثم قال بعد ذلك: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم انظر التأكيد، إنه يصيب التأكيد لا يحب نفيا المحبة. والعبد يصوم ليلة نهاره ويقوم ليلة يطلب محبة الله عز وجل، ومن أجل هذا كله عبد يبحث عن محبة الله عز وجل في صلاته وزكاته، وإذا بهذه المحبة تزول عند الإنسان. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي على المرأة أن تحاسب نفسها في هذا الأمر وأن تتخذ الله عز وجل في نفسها، فليس لها من نفقة الكسوة إلا كسوة الصيف وكسوة الشتاء كما هو مقرر عند أئمة الإسلام رحمه الله.
كل عام مرة في أوله. وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى.
إذا غاب الزوج ولم ينفق سافر عن المرأة أو سافر سفرا مفاجئا فأنفقت المرأة بنية الرجوع أخذ بذلك ولزمه أن يدفع لها تلك النفقة التي أنفقتها على نفسها وعلى ولدها.
وإن أنفقت في غيبته لماله تبان ليتا تضرمها الوارث ما أنفقته بعد موته.
إذا أنفقت أعطاها النفقة ثم سافر عنها وتوفي في السفر ولم يتبين أنه ميت إلا بعد شهرين وأعطاها نفقة ثلاثة أشهر فشهر قبل وفاته وشهران بعد الوفاة رجع عليها الوارث بالشهرين لأنها لا تستحق هذا قد انتهى الحق في النفقة بموته.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المسؤولة من أجل
فضيلة الشيخ. إذا أرادت الزوجة أن تكثر من الطاعات غير الصوم في كثرة الصلاة والعكوف على قراءة القرآن هل يجب أن تستأذن بين زوجها أيضا؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فلا حرج عن المرأة أن تستكثر من الخير ولكن إذا طرأ شيء في البيت فاحتاجها زوجها أو احتاجها أولادها فلتعلم أن ذلك أفضل من الطاعات النوافل من صلاتها وذكرها لأنه أمر واجب فتقوم عليه وتقوم به على وجهه. فعلى كل حال تطيع الله عز وجل ولا تحتاج الاستئذان بالذكر أثناء وجودها في البيت لكن إذا طرأت حاجة تقوم بها وتسجدها سواء للزوج أو للأولاد والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ ألا يكون ابن النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما دليل على إعطاء المال لنفقة على إعطاء المال على إعطاء المال في النفقة بدل الطعام والشراب والقسوة؟ أسابقنا الله.
هذه المسألة في البدل وليست في الأصل لأن هند رضي الله عنها قالت إن أبا سفيان رجل شقيق مسكين أفآخذ من ماله؟ لأن هي ما استطع تأخذ طعاما ولا شرابا ولا كسوة ليس لها إلا البدل وهو النفقة فأمرها أن تضمن بالبدل ولكن الأصل ليس بموجود بل تقدر وتأخذ بقدره يعني تأخذ بقدر قيمة الطعام وقيمة النفقة وهذا لا ينقض الأصل الذي ذكرناه ولذلك أرسل زوج فاطمة رضي الله عنها بن قيس أرسل لها بالشعير وهو نفقتها من الطعام وهذا يدل على من المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم هذه السلف إنما هو الإطعام والقيام بالنفقة الأصلية فإذا تعذر وجود الأصلية يعطيها البدل كما لو أنفقت هي وقامت على البيت ثم وغاب ثم رجع استثبت النفقة بالنقد يعني فيها نقدا. على كل حال الأصل هو الإطعام والكسوة والنفقة العينية ثم بعد ذلك يكون عوضها بالتقدير وهو القيمة والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ ما حكم صلاة المؤمنين خارج المسجد إذا كانوا لا يرون الإمام ولا المؤمنين؟
لا يصح الاقتداء خارج المسجد إلا برؤية الإمام أو رؤية من يعتمد الإمام وأما بالنسبة للبلاغ فهذا مذهب جمهور العلماء لا يكفي جمهور العلماء على أنه لا بد من رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام ولذلك لو تعطلت الكهرباء ما علم ماذا يصنع ولو أن الإمام كان يصلي مثلا الظهر وسهى ولم يجلس التشهد الأول ووقف فإن الذين هم خارج المسجد فيجلسون لأنهم لا يرون الإمام ولا يرون من يقتدي بالإمام ولا يرون صف الإمام فسيجلسون وإذا كبر الركوع تختلف صلاتهم وهذا وقع من المساجد التي يعني في يوم الجمعة إذا كانوا لا يرون الإمام ولا من يقتدي بالإمام في هذه الحالة لو صلوا كيف يصلون لو انقطعت الكهرباء كيف لو أنه أثناء الصلاة أو أثناء قمت الصلاة انفصل القيام ماذا يحدث؟ ولذلك اشترط العلماء والأئمة رؤية الإمام ومن يقتدي بالإمام لو شخصا واحد فقط، لأن هذا الشخص يرى غيره، ولو خرج شخص واحد مع الباب ورؤية من ورائه صح الاقتداء، لأن هذا الشخص مبلغ بمجرد أن يحدث سهو للإمام يرى، ومجرد أن ينتقل الإمام من رقم إلى رقم يرى، وإذا تعذر السماع كانت الرؤية. ولذلك المقرر عند الجمهور رحمه الله أنه لا بد من رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام على الصحيح. هناك من العلماء من أجاز الاقتداء بسماع الصوت، وقاس بعض المعاصرين عليها الأجهزة، واستدل له بحديث أثناء في الحجرات حينما أتم أقوام بصلاة عليه الصلاة والسلام، وكذلك في قبة في الاعتكاف، وهذا محل نظر أيضا لا يخلو من نظر، لأنه لا يستدل قد يكون باب القبة ويرون النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. وأما اقتداء أثناء فكان في الحجرة وتسمع صوت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بتلك البناء والشموخ، فهذا ترى في بعض الأركان دون بعضها، فلا يصح الاقتداء به في كل وجه. ثم أيضا أثناء تسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع تكبيرات عليه الصلاة والسلام، لأن من يعرف المسجد النبوي، لأن من يعرف المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الحجرات هي بجوار روضة عليه الصلاة والسلام، هذه الفطرة عائشة التي كانت تجلس فيها أثناء وبين الروضة إلى الجدار، هذا شيء بسيط جدا بجوارها، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تسمع خطبه، وميمونة رضي الله عنها كانت تقول ما حملت سورة ثقافة إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرد إلا في الجمعة، وحضرة ميمونة كانت في الجزء في آخر الحجرات قبل ما يسمى بالبكة بكة الأغوار، وهذا يدل على إذا كان هي في آخر الحجرات تسمع الخطبة فما ذلك التي في أول الحجرات. وهذا أمر دائم من النصوص لازم من ضبطها، ولازم يكون طالب العلم عند الاستدلال بها يعرف الحالة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام ويستقيم الاستدلال بها على هذا الوجه. وبناء على ذلك الذي نرى أحوط في الصلاة والعبادة وشرع الله عز وجل أن المأموم رجلا كان أو امرأة لا بد أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام لو شخصا واحدا حتى يحصل به البلاغ ويكون الاقتداء على وجهه، لأنه أي المأموم يبني صلاته على صلاة الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان لا يراه ويسمعه بواسطة، يعني أسماء رضي الله عنها كانت تسمع صوتا من السماء، فلا يخشى انقطاع تيار كهربائي ولا يخشى وجود فاصل ولا حائط، ولكن الآن في زمان بوجود هذه الأجهزة لا يؤمن انقطاعها ولا يؤمن أيضا اختلاف صلاة المؤمنين فيها. والله
أصابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل لي مبالغ مالية عند بعض الناس استدانوها مني، وفيه الموصف وفيه من المشرك وفيه من لا أعلم حاله، فما حكم الزكاة في هذه الأموال؟ إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيا ويمكنه السداد أو كان عنده قدرة مسددة وجبت عليك الزكاة، لأنك إذا طالبته فإن المال في يدك، وبعض الأحيان يكون هذا الغني صديقا لك أو يكون أخا لك فتستحي أن تقول أعطني المال، لكن في الحقيقة ما بين حل الأجل وهو قادر أن يسددك فكأن المال في يدك، إذا كان غنيا قادر عن السداد فتجد زكاته، وأما إذا استدان منك فقير أو استدان منك شخص ولما جاء السداد قال أنا عاجز ولا أستطيع أن أسددك فإنه لا زكاة عليه لأن المال غير موجود، ومن هنا تنتظر حتى يسددك وتزكي لسنة واحدة، فلو مكث 5 سنوات أو 10 سنوات وأعطاك المال بعد 10 سنوات فتح الله عليه ويغفر له بعد 10 سنوات لا تزكي إلا لسنة واحدة. والله تعالى
أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح إدراج العقيقة تحت الأضحية؟ أصابكم الله
لا يصح إدراج العقيقة تحت الأضحية، لأن الأصل عند العلماء في مسائل الإدراج أن يتحقق مقصود الشرع، العقيقة مقصود الشرع أن تكون في يوم إثباته للولد والولد مظنون بها، قال صلى الله عليه وسلم في حديث حسن عن سمرة كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم ثابت،
فهذا حق واجب مقصود لسبب. وأما الأضحية نوع القول بوجوب على قول عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، القول بوجوبها تكون مقصودة ولا يجزي أن يعق بنية الأضحية ولا أن يضحي بنية العقيقة، لا يجزي أحد الأمرين عن الآخر، فواجب عليه أن يذبح بكل منهما ذبيحته المعتبرة. والله تعالى
أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، من استدان مالا وماطر في الصفات وتساهل هل يعتبر غاصبا وآكل من المال بغير الحق؟ أسابقنا الله،
منع الناس حقوقهم والتساهل في رد الحقوق إلى أصحابها كبيرة من كبائر الذنوب، عواقبها وخيمة ونهاياتها موجعة أليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الحالة بأنها ظلم، والمظلوم إذا دعا على من ظلمه فإن دعوته مستجابة ولو بعد حين. وحرم الله الظلم على نفسه وجعله بين عباده مستقرا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: مظل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه، يعني حتى لو قال شخص فلان ظلمني فلان ظالم لأنه أخر راتبه أو منعه خادم أخره راتبه وجعله خمسة أشهر وستة أشهر يعطي راتبه، هذا ظلم، ويحاسب بين يدي الله ويسأل بين يدي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يقول الله تعالى: ثلاثة أما خصما منكم بخصم فقد خصمتم. رجل أعطى أجيرا استأجر أجيرا فلم يوفيه حقه، قال العلماء ممكن أن يعطي راتبه ولكن بعد شهر لم يوفي، قال لم يوفي، وهذا يدل على أنه ينبغي الوفاء، لأنه قال في نهاية الشهر يعطيه من هذا الشهر. كذلك أيضا إذا استدام وقال أعطيك من هذا الشهر أعطيك بعد سنة فإنه يجب عليه أن يفي إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا فإن الله تعالى كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والمديون، التأخير عن المديون والتوسع عن المديون من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وبها تفرق الكروبات، وبها تكون النفحات والرحمات من الله عز وجل. الشخص إذا أعطيته دينا ووجدت أن أموره معشرة وأنه محتاج إلى هذا المال وأنه يحتاج أن تؤخره أن تنذره، فهذا مثياله أوفى إلى الله عز وجل. بل قال بعض العلماء: الصدقة على المستدين أعظم من الصدقة على المحتاج. يعني أن ترى مكان مديون وينكرك في دينك وتضيق عليه الأرض فتأتيه ظلمة الليل أو ضياء النهار وتقول لي: يا فلان مالي ومالي الشيء الواحد قد عفوت عنه. فهذا من أعظم الأعمال واحدة من الله عز وجل. كان رجل يداهم الناس ويقول لغنمانه: إذا وجدتم مؤثرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عني. فلقي الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم، فقال الله: يا ملائكتي نحن أحق أن نتجاوز من عبدنا قد غفرت له. فغفر الله له وتجاوز عنه أن نتجاوز عن عباده وخلقه، لأن الله رحيم ويحب من عباده الرحماء ويرحم من عباده الرحماء. والمشكلة اليوم دخول شياطين الإنس والجن، تأتي إلى شخص له لك عليه دين ويتأخر في الشجاة، تجد أن يأتونه: لماذا لا تأخذ حقك؟ لماذا لا تأخذ؟ هذا يتلاعب بحقك، هذا كذا هذا كذا. نجعت الرحمة من المسلمين إلا من رحم الله. لكن لو أن الإنسان أنزل نفسه منزلة هذا الإنسان ونظر في نظر في حاله وقدر ظروفه وقال له: قد سامحتك، قد أسقط عنك نصف الدين، قد أسقط عنك بعض الدين، يرجو رحمة الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، إنما نضيع أجر من أحسن عمل. هذا من الإحسان، والنفوس مجبولة على محبة الأمان، فالتوسع على المديونين وعدم التضييق عليهم أمر مطلوب. أما نسأل أن يكون قادرا على السلام ويمنع الحق ويماطل
بعضهم يظنها شطارة التجارة وبعضهم يظنها شطارة الأموال أن يتأخر عن حقوقه وأن يناطر في حقوقه حتى يستفيد من المال وغير أن يدفع المال مباشرة إن شاء الله سلام العالم. فهذا من القول. ولو دعا صاحب المال والعياذ بالله على هذا الشخص استجاب دعوة لأن الله يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذا دعا المظلوم على ظالم استجاب الدعوة دعوة المظلوم إن شاء الله عز وجل الظالم استجاب. ولذلك تجد بعض الناس الذين أعطاهم الله الأموال ويؤخرون الناس بسبب أمورهم منكرة منغصة لا يصل إلى باب قفل إلا قفله الله في وجوههم ولا يسلكون طريقا إلا أثر الله عليهم لأن الله مكنهم من الخير فضيق على العباد مع قدر أن يوصل على العباد. وتجد الشخص الآخر إذا استدام من الناس يوصي لهم ويعطيهم حتى أنه الرحمن يذهب يتسلف من أجل أن يفيد ولده. وهذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا قضى يعني مثلا أنا قلت أشددك من هذا الشهر فوجدت المال قبل من هذا الشهر فآتي وأقول لك جزاك الله من خير ما أنتظر إلى من هذا الشهر سماحا يعني الذي بينه وبينك من هذا السنة فآتي وأقدر أنك أن بيني وبينك سلام لكن مع ذلك أقدم هذه من السماحة ومن السماحة أنه بدل أن يقضي بألف يزيد ويعطي عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم أحسنكم قضاء فإن خير الناس أحسنهم قضاء ينبغي على المستدين أن يقدر المعروف وما جزاء الإحسان إلا الإحسان فلا يماطل ولا يؤخر وإذا ماطل وأخر ظن أن ذلك يكبر ماله فإن الله ينقص ماله ويذهب البركة ينفق البركة من ذلك المال ومن أراد أن يجرب ذلك فليسعد لأن تأخير ثقة الناس مضرة عظيمة تمنع خشوع الصلاة ويمنع رقة القلب ويمنع بركة الرزق ويجب على الإنسان والعياذ بالله العواقب المخيمة ربما يكون المال الذي جمع وأخر يريده لشيء فينحق الله بركة ذلك الشيء ولذلك ينبغي إنصاف الناس وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقود من التزامات التي بين المسلمين قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط فإذا اشترط عليه أن في نهاية الشهر توفي توفي له حتى ولو كان من الخدم والغرباء خاصة الخدم والضعفاء والغرباء هؤلاء أمرهم أعظم فإذا كان الإنسان يستغل ضعف صاحب الدين أو ضعف الخادم يؤخر حقوقه إذا طلب في نهاية الشهر رضيف المال فإن نفسه مرهونة بالدين ولذلك هذا الراتب أو هذا الحق للأجير أو حق الدائم كلها تعتبر ديون إذا جاء الأجل ولم توفي فإنه صار غيبا عليه وحتى ولو كان راتبا تصبح هذا الضعيف أو هذا الخادم أو هذا الخادم أو هذا الأجير يصبح دائما لك ودائما النفس إذا دخلت في الدين والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم ولو كان العبد صالحا فإن من السنة نقول نفس المؤمن مرهونة بدين وإذا تجد إذا كان طالب العلم بمجرد ما يدخل في الديون تتنفس حياته وإذا كان أعبد الناس بمجرد ما يدخل في الدين يتنفس حياته الدين هم الليل وظل النهار فيحرص الإنسان على أن لا يدخل في هذا الدين حتى خاصة إذا كان قادرا خاصة إذا دعه الأجير وقال عندي ظروف أريد راتبي أريد حقي والأبلى الأعظم أن يدفع دين الشرطة تأخير الحقوق وإذا طلب منها أن يقضيها أقام الدنيا وأقعدها وظن أن هذا من سوء الأدب وكيف يقول أعطني مالي وكيف يقول أعطني حقي فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لما جذبه اليهودي بردابه عليه الصلاة والسلام حتى أثر في عنقه قال أعطني يا محمد إني ما أهدتكم على هاشم إلا مطلق قال عمر رضي الله عنه عمر أن يبتش به فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن لصاحب الحق مقالا دعه فإن لصاحب الحق مقالا فكانت سببا في إسلام اليهودي هذه الأمور كلها من هدي الإسلام ينبغي المسلم أن يتجنها وفاء للناس وأداء حقوقهم وسدادهم أسأل الله العظيم رب العالمين أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يخلصنا من سقوط عباده إنه ولي ذلك والقادر عليه الله تعالى
فضيلة الشيخ، الطرد على الداعية والمتقلب للإمامة والخطابة وغيرها من أمور الدعوة ترد عليه بعض الموارد من الرياء والعجب، فكيف يدفع هذه الأمور ويتوخى الإخلاص في عمله؟ أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله يبارك للداعية وللخطيب وللإمام ولكل متكلم بشرائع الإسلام مثلما أراد وجه الله جل جلاله، وابتغى ما عند الله، وتوجه بكليته إلى الله، ومن كان لله كان الله له، ومن عامل الله فتجارته رابحة وأموره مستقيمة وأحواله صالحة، ومن هذا الذي كان مع الله فخذله ربه، ومن هذا الذي استقام لله فضيعه ربه. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. فالعبد إذا قام لله أمره وأخلص لله قلبا وقالبا وأراد ما عند الله وابتغى الدار الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كان سعيه مشكورا. وإذا شكر ربك السعي بارك ووضع الخير فيه، فقليله كثير ويسيره عظيم. وكم من عمل عظمته النية، فمن وطن نفسه لإرادة وجه الله جل جلاله وابتغاء ما عند الله فإنه سعيد بحق، سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. ففي الدنيا جنة للمخلصين الذين يريدون وجه رب العالمين، لا يمكن لأحد أن يحقق شرطها وأصلها إلا نال سعادتها وخيرها وبرها. وإذا دخل هذه الجنة في الدنيا أدخله الله جنة الآخرة، يعيش فقيرا مرقع الثوب بالي الحال، ولكنه بالإخلاص عزيز كريم غني لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأساس الذي ينبغي أن يبني عليه العبد أموره كلها، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن الداعية، فضلا عن غيره. الرياء ماذا يريد الإنسان عند الناس؟ هل أحيوا ميتا؟ هل شفوا مريضا؟ هل أطعموا بدون إذن الله جائعا أو كسوا عاريا؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالذي يكون لله فالله هو الولي وحده، والذي يكون لغير الله فلن يجد من دون الله وليا ولن يجد له من دون الله نصيرا. طاب عيش المخلصين لإرادة وجه رب العالمين. ماذا يريد الإنسان من الرياء؟ وهب أن أهل الأرض كلهم رضوا عنك ولم يرضى عنك الله جل جلاله ناقض الله، فماذا يقدمون مما أخر الله عنك؟ وماذا يؤخرون مما قدم الله لك؟ العبد الصالح يتوجه إلى الله جل جلاله لأنه يعلم أنه لا صلاح أبدا إلا بإرادة الله، ولا يمكن أبدا لشيء في هذا العلم وهذا الدين أن ينظر لصاحبه في جزائه وحسن عاقبته إلا بعد أن ينظر في قلبه وإرادته. أول شيء يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ينتبه الإنسان، يغامل من؟ يغامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، يعامل من بيده خزائن السماوات والأرض، خزائن الذي بيده الخزائن التي لا تنفد. الرب الكريم السليم العظيم جل جلاله يتقدس أسماءه. من أراد أن يعرف المعاملة مع الله فليعرف من هو الله، يتعرف على الله بأسمائه وصفاته لكي يرى عظيم الكرم والجود والإحسان والمهن والفضل والرعاية والعناية والكفاية وكل ما تريد من خير الدين والدنيا والآخرة. قل من بيده ملكوت كل شيء، من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ سبحانه لا إله إلا هو. ماذا يريد الإنسان من الناس؟ هب أن الناس كلهم نجدوا، وهب أن الناس كلهم ندفوا، وهب أن الناس كلهم رفعوا، وهب أن الناس كلهم رقعوا وأخذوا وأعطوا، فماذا يغنون لك من الله جل وعلا؟ ماذا يغنون لك من الله سبحانه وتعالى؟ تأمل كم من كلمات قلتها
وأنت تريد رؤية الناظرين وسماء المستمعين فماذا أغنوا عنكم رب العالمين؟ لما جرت التفت يمينا وشمالا ما وجدت إلا الله جل جلاله الذي أحاطك برحمته وبلطفه ومنه وكرمه في ظلمة الليل. ولو كان الإنسان أعز من في الأرض غنى وقوة ويسارا بمجرد ما يأتيه المرض ربما يأتيه في ظلمة الليل لا يستطيع أحد أن يسمع صوته إلا الله وحده لا شريك له. آمن الله سبحانه وتعالى ويدع الإنسان عنها الرياء ويدع عنها السمعة. إذا قام خطيبا فليعلم أن مفاتيح قلوب الناس لا يمكن أن تكون ولا يمكن أن يعطيها الله إلا للمخلصين، وأن التأثير في قلوب العباد لا يمكن أن يكون بحلاوة الكلام ولا بتنبيق العبارات ولا بتحسين الجمل ولا بالتكلف في الشكل ولا في الملبس ولا في الهيئة، ولكن أسرار بين العبد وبين الله المطلع على الضمائر المطلع على السرائر الذي لا يضيع أجر من أحسن عمل. تستحي من الله حينما يرفعك على رؤوس الناس لكي تخطب أو تعب أو تحاضر، تستحي من الله أن ينظر في قلبك أن في جدار الله في الجنة. من الذي بوأ هذا المنظر؟ من الذي أعطاك هذه النعمة؟ من الذي أحسن عليك إليك بهذا الإحسان فتقدم تصلي بالناس فتتذكر أن الله قدمك عليهم وأن الله فضلك عليهم وأن الله جعلهم يسمعون لقولك وأن الله جعلهم يركعون بركوعك ويسجدون بسجودك، فتستحي من الله جل جلاله. أخطر شيء في هذا الوجود الإخلاص، والمسألة العظيمة التي من أجلها قامت السماء والأرض هي الإخلاص، حتى إن أهل الخير لا يمكن أبدا أن يتنافسوا أو ينالوا خيرا إلا بقضية الإخلاص. هي المحك الخطير في الدين والدنيا والآخرة، أبدا لا تتكلم ولا تعمل ولا تقدم ولا تؤخر إلا وأنت تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت لله كان الله لك، ما يقبل الله عبدا أبدا ولا يقبل الله عبدا أخلص بوجهه وابتغى ما عنده. واعلم أن مدح الناس وثناء الناس وتعظيم الناس لا يغني لك من الله شيء، لا يغني عن الحقائق. وقف رجل عن الحسن البصري رحمه الله وقال له عجز الزمان وأن يأتي بمثلك، قال ويحك ويحك ماذا تقول؟ أو علمت ماذا أفعل حينما أغلق باب داري؟ يعني تزكيني أني صالح وأنت لا تعرف سري وغيري؟ ما يعلم من الله جل جلاله، وليمكن أن عامل العبد إلا ربه ولو فغير لها عند الله سبحانه وتعالى. مدح الناس وثناء الناس هذا ما يغير الحقائق، والعبد المخلص أكره ما عنده مدح الناس، وأكره ما عنده أن يأتي أحد ويقول إذا كنت خطيبا فليكن أكره ما عندك أن يأتي واحد يقول لك والله خطبتك نافعة خطبتك مؤثرة، خاف من هذا، فإن هذا لا يغني لك من الله شيء، وتشفق على نفسك وتقول يا أخي اتق الله، إذا كان وعبتك وذكرتك بالله فلا تقع بيني وبين آخرتي، لا تأتي تمدحني وتقطع لي عنقي. فلا تزكوا أنفسكم هو وحده لا إله إلا هو ولا رب سواه، هو أعلم ما في أحد غيره سبحانه، هو أعلم بما يتقى. فليعرف العبد مقدار نفسه ويشفق طلاب العلم بعضهم على بعض، تزكية العلماء والخطباء والأئمة ومدحهم وتمجيدهم وتضخيم أمورهم، لا تغني من عبد من الله شيئا. ونشفق على أهل الخير وأهل الصلاح فلا نقطع رقابهم، وليفتح العبد من ربه أن يأتي يمنق الخطب ويمنق الحاضرات والدروس والمواهب، وهو يريد مدح الناس وثناءه. يستحي من الله في جلاله، إذا كان يريد الدنيا سوق الدنيا واضحة، وإذا يريد الآخرة فليجعل نصف عينيه الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى، وليجعل بين عينيه قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات. هذا اليوم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، والله ما استشعر عبد موقف بين يدي الله إلا هانت عليه الدنيا وما فيه. وأرادنا عند الله بالحقيقة وبالأخص الدعاة والهداة، الناس تحضر الخطبة ولربما تقوم تأتي تسأل الرجل بعد ما يرد نفسي عن أي شيء كانت الخطبة، وإن به لا يدري عن ماذا كان. نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون هذا بسبب من الخطيب، وقد يكون بسبب من الناس، وقد يكون بسبب منهما. فإن الشهوات والمنكرات والمعاصي إذا كثرت أن بلاؤهم واتقوا فتنة لا تصيبا من الذين ظلموا منكم خاصة. وقد يتبدل كأخشى ما تكون الحال بينه وبين التأثير بسبب دينة المنسي، لكن ليس هناك شيء يؤثر مثل نية الخطيب ونية طالب العلم ونية الإمام ونية الواعظ. لا تغتر بالناس، لا تغتر بالناس وليكن أكره ما عندك أن أحد منك. وبالرفق تقول لي يعني ربما يكون عن كل نية مدحة تأتي بالتي أحسن تقول لي يا أخي والله إني مشيط على نفسي كثير الذنوب عندي خطايا خاف الله جل جلاله فيها لا تنجحني ولا تنجحني، ثم إن هذا بس شهادة. أي شخص تقول فلان أعلم الموجودين، فلان أفقه الموجودين، فلان أحسن الدعاء، فلان أحسن الخطباء، فلان أحسن القراء، قطف بين يدي الله عز وجل وتشهد ستكتب شهادته يخطها ملائك حافظ ما يغشون ولا يزيدون ولا ينقصون لتراها أمام عينك ويقول لك ربك هذا الذي قلته. لما قلته؟ من الذي نصر لك حكام على الناس؟ نزكي من يزكي؟ فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه من أخاه من الله سبحانه وتعالى وعلى أهل الخير والدعوة والصلاة والبر أن يعامل الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن تجارة الله لا تبور وأن العبد إذا كان الله حفظه الله كان لله حفظه الله في نفسه حفظه الله في أهله وولده حفظه الله في طلابه حفظه الله في من يصلي معه. حتى إن بعض الأئمة إذا كان على صلاح وخير ترتاح للصلاة وراءه وتجد من البركة التي يضع الله في قراءته، تجد من البركة التي يضع الله في خطبه، وتجد من البركة التي يضع الله في جلس مواعظه، وكل هذا بفضل الله ثم بالسر الذي بين العبد وبين ربه. واعلم أنه إذا كان يوم الجمعة تخطب أن تشرق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتحرم الأمة خير كلمات ومواعظك بسبب الرياء أو بسبب محبة المجد والثناء وأن كف عن تنجيب الناس وأن كف عن هذا الغلو والإطراء وأن نتقي الله في أنفسنا ويدعو بعضنا لبعض ونطرح بين يدي الله عز وجل ونسأل الله من التوفيق والسداد والرعاية والعناية. إذا وجدت داعية أو خطيبا أو عالما أو فقيها أو غيره من يشتغل بالدعوة قلت اللهم وفق اللهم سدد اللهم خذ بيده مما يرضيك عنه اللهم اجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء تجعله بالخير. هكذا كان السلف هكذا كان العلم وتشفق عليه أيضا تسأل الله له النعمة تقول اللهم وقله بالإخلاص اللهم ثبت عن الحق ولك بمنك. هذا هو الذي توافى به الصالحون وتوافى به العلم واهتدى به المهتدون إرادة وجه الله جل جلاله. ولذلك قال تعالى ألا لله الدين الخالص فمن استحيا من الله وخاف من الله فيقف بين يدي الله على أحسن وأتم ما يكون موقف العبد بين يدي الله ويقول الله له جل جلاله ماذا أردت بهذا يا عبد؟ يقول يا عبد تكلم ونصحت وواعظت فهل أردت وجهي إلا أردت ما شيء يطيش به العقل ما فيد ميل قلوب العالمين إليه إن كان من يرضى رب العالمين إليه عليه. فالعبد إذا استشعر أنه سيقف بين يدي الله وسأله عن كل كلمة وعن كل جملة وعن كل حرف خاصة في هذا العلم والدين إنه يشفق على مسألات نسأل الله بوجهته وجلاله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولنا ما تولى بعباده الصالحين وأن لا يكون إلى أنفسنا طرفة عين أن يلهمنا الإخلاص وأن يجعلنا نتعلم ونعلم وأن يدعو خطبنا ومواعظنا وتذكرنا الناس يرد به وجهه تحته لا شريك له إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك.